الآخرة وذكر الله كثيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى استكمل وإياكم الحديث في ما يتعلق بأحاديث كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان الحديث الماضي في ما بوب له البخاري رحمه الله، فقال: باب حسن العهد من الإيمان. وفي هذه الليلة نبدأ بباب فضل من يعول يتيما، هكذا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب فضل من يعول يتيما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. وجاء في رواية أنه قال في بإصبعيه السبابة، في الرواية الأخرى السباحة، سيأتي بيان ذلك. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين أصبعيه لما ذكر السبابة أو السباحة والوسطى، ثم فرج بينهما. هذا الحديث أيها الإخوة، أو هذا الباب، أراد به الإمام البخاري رحمه الله التنبيه على ما جاء من الهدي النبوي والترغيب في كفالة اليتامى والعناية بهم. فقوله رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما، يعني يربيه وينفق عليه. هذا معنى إعالة اليتيم، القيام بتربيته وبما يحتاجه من أمور النفقة وغير ذلك. وهذا هو أيضا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: أنا وكافل اليتيم، يعني القيم بأمره ومصالحه. فنحتاج هنا إلى أن نتبين بعض المسائل. أولا، معنى اليتيم ومعنى الكفالة وفضلها، وأيضا معنى كونه في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بداية، اليتيم كما هو معروف وذائع، وأيضا هذا في اللغة، هو من فقد أباه، وهذا من البشر أنه من فقد أباه فهو يتيم. وهذا يطلق على الإنسان إلى حد أي عمر أيها الإخوة؟ إلى أي سن؟ هل طول عمره يبقى يتيما؟ إلى حد البلوغ، إلى أن يبلغ، فإذا بلغ فإنه يرتفع عنه هذا الوصف. أما في غير البشر فإن اليتيم من فقد أمه، لأن البهائم والطيور ونحوها إنما تستفيد ما تتغذى به وما يكفل حياتها بإذن الله تعالى من الأم، بخلاف الإنسان فإنه في الغالب أن الذي يحميه ويرعاه ويدافع عنه هو في الغالب الأب. نعم، الأم تقوم على تربيته وعلى حضانته وعلى أمور كثيرة جدا، لكن للأب خصيصة من جهة أنه يحميه ويرعاه. وذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن أباه هو الذي يهذبه ويقوم على رزقه وينصره، وهذا بموجب الطبع. فإذا عدم أبوه فالغالب أن النفوس الشحيحة الظالمة تطمع فيه. ولذلك جاء في الكتاب والسنة كما سأتي الإشارة إليه التأكيد على أمور اليتامى والتحذير من ظلمهم أو أكل أموالهم أو غير ذلك من أنواع الإضرار بهم. إذن من مات أبوه هو اليتيم، ذكرا كان أو أنثى. وإن كان يعني بعض أهل العلم يذهب إلى القول بأن المرأة يعني البنت تبقى يتيمة يعني مجازا إلى حين أن تتزوج، حتى لو بلغت فإنه يطلق عليها صفة اليتم إلى حين أن تكون في كنف رجل يرعاها ويقوم على شأنها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة قال أن تستأمر اليتيمة، تستأمر اليتيمة، والمعنى عامة النساء الأبكار فإنها تستأمر في شأنها. ولذلك قال النبي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تتكلم قال إذنها صماتها. أما من ماتت أمه فبحسب ما قسم أهل اللغة فيقال عجي، وأما من مات أبواه فإنه يسمى لطيما. ولذلك قد يطلق مجازا على الإنسان، يعني حتى بعد بلوغه يطلق عليه يتيم، وإن كان كما تقدم أن البلوغ ينتهي به وصف اليتم، لكن قد يطلق على الإنسان ويستمر معه. ولذلك كان يقال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، لأنه عاش في كنفه ورعايته عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن يعني فقد الإنسان لوالديه أن هذا يعني أشد من فقده لأحدهما، أشد من فقده لوالده. ولذلك امتن الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ألم يجدك يتيما فآوى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه كم له من العمر؟ نعم نحو من 6 سنين، وهذا كما قال أهل العلم أبلغ اليتم أن يموت والد الإنسان وهو حمل في بطن أمه، فإن هذا يعني أشد بلاغة في اليتم، لأنه لا يجد من يرعاه ولا يكفل شأنه. في معنى الكفالة قال أهل العلم إن معناها القيام بأمور اليتيم وتلبية وتنفيذ مصالحه، أن يقوم الإنسان على أمور اليتيم من مأوى ونفقة وكسوة وتربية وتأديب وغير ذلك، فهذا هو معنى الكفالة. وهل يشترط أن يكون اليتيم مضموما عند الإنسان في بيته، أم يصلح كما يعني في زماننا؟ يعني من قبل كان الغالب أن اليتيم يؤخذ لدى الإنسان فيكفله ويرعاه في بيته، هذا يعني الذي كان موجودا من قبل. لم يعرف أن هنالك دورا مخصصة لليتامى أو مؤسسات أو نحو ذلك، وإنما كان، وهذا أبلغ، أن اليتيم يضم إلى الإنسان في بيته ويرعى فيه لا شك أبلغ من وجوده في مؤسسة أو في جمعية أو نحو ذلك. لكن اليوم بسبب تشعب الحياة فقد احتيج لوجود مثل هذه المؤسسات والجمعيات، فهل يطلق على هذا أنه يعني مما يشمله هذا الفضل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين؟ الذي يظهر بحسب التعريف أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم، فمهما تحققت كفالة اليتيم وتأدى هذا الأمر فيرجى الإنسان أن ينال هذا الفضل، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنما الكفالة على وجهها الحقيقي أن يضم هذا اليتيم إلى الإنسان في بيته. ولذلك يعني بعض الفضلاء والفضليات يحرصون على أن يأخذوا بعض الأطفال اليتامى الذين لا زالوا في سن الفطام حتى تكون المرأة تقوم بإرضاعه، أو تأمر إحدى نسائها بأن ترضعه فيكون بعد ذلك محرما يعني من محارمها، ولا يجدون حرجا بعد بلوغه أن يستمر معهم. هكذا يسعى بعض الأخيار والخيرات. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض كما عند البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد قال كافر اليتيم له أو لغيره، لأن اليتيم قد يكون يعني للإنسان كأن يكون جدا لهذا اليتيم، في بعض الأحوال يموت ولد الإنسان وله أولاد فيكفلهم هذا الجد أو هذا العم أو هذا الخال، فهذا له فضله وله أجره، أو لغيره، قد يكون اليتيم لا تربطه بمن يريد كفالته، لا يربطه به صلة رحم. الفضل حسبنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وهو في الجنة كهاتين، أنا وهو في الجنة كهاتين، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القرب، إلى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن بطال رحمه الله: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنه لا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك، أن يكون الإنسان رفيقا لنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا من أعظم ما جاء من التبليغ، من أعظم ما جاء من الترغيب في رعاية اليتامى وكفالتهم والإحسان إليهم. وفي هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافلتين في الجنة كهاتين، إشارة إلى أن التفاوت في الدرجة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كاف اليتيم كالتفاوت ما بين الوسطى والسبابة. وقلنا السبابة لأن الإنسان إذا يعني سب أشار بها، وجاء في اللفظ الآخر السباحة لأن الإنسان يسبح بها ويتشهد إذا ذكر اسم الله تعالى في التشهد. فالمقصود أن الفارق ما بين الوسطى وما بين السبابة هو كالفارق في الدرجة بين النبي صلى الله عليه وسلم، درجته ودرجة من كفل يتيما. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المراد بذلك سرعة الدخول إلى الجنة ليكون مصاحبا له عليه الصلاة والسلام عند دخولها، أو المراد بذلك علو المنزلة وقربه من درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث رواه الإمام أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا، يعني إما أن يقضي الله تعالى بوفاتهم أو يبينوا، بمعنى أنهم يبلغون السن الذي ينفصلون معه عن أمهم ويعتمدون على أنفسهم. أيضا مما جاء فيما يتعلق بسبب هذا الفضل الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم، ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن شيخه في شرح جامع الترمذي، قال: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو منزلته بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون لهم كافلا ومعلما ومرشدا. وهكذا كافل اليتيم فإنه عندما يقوم بكفالة اليتيم ورعايته، وهذا اليتيم في واقع الأمر لا يعقل من أمر دينه ولا من أمر دنياه، فإذا أرشده وعلمه وأحسن تأديبه فإنه تظهر بهذا المناسبة بين هذا الوعد الكريم وقرب الدرجة والمنزلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت نصوص في الكتاب والسنة في تأكيد أمر اليتامى، بالنظر إلى أن اليتامى قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينالهم من الظلم الشيء العظيم، فكان أكل أموالهم، معنى أنه إذا مات والد اليتيم فإن القوي يستأثر بماله، بل إذا كانت الذين إذا كان اليتيم أنثى فإنه في الغالب أنه يورث من جملة المال ويتحكم فيها من قبل من يتولى شأن هذا اليتيم وماله. ولذلك جاءت الآيات مؤكدة على رعاية اليتامى، يقول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ويقول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني أن الإنسان كما أنه يفكر في ذريته من بعده وبأولاده وأهله ويخشى عليهم، أيضا فليتق الله في أولاد الآخرين ولا يتسلط عليهم ولا يؤدي لما فيه الإضرار بهم. وأيضا ندد الله تعالى بل توعد الذين يتسلطون على اليتامى، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام السدي رحمه الله أن آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة ويخرج من فمه لهب النار ومن أنفه ومن أذنيه ومن ناظريه ويعرف بين الناس. وهذا من معاني قول الله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وحسبك بهذا وعيدا. وأيضا قال الله تعالى منكرا على حال العرب قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من يتصف بصفاتهم بل لا تكرمون اليتيم، فهذا فيه حظ على إكرام اليتيم ورعايته والعناية به. ولنا أن نتوقف أيضا مع ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية اليتامى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوته لا تكاد أن تخلو من اليتامى الذين يرعون في حجر أزواجه أمهات المؤمنين، كان في بيت عائشة، في بيت أم سلمة، في غيره من بيوت عليه الصلاة والسلام هؤلاء اليتامى الذين يرعون ويكفلون. ومن ذلك حديث عمر بن أبي سلمة فإنه كان على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وكان يتيما، وحتى قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكانت يده تطيش في الصحفة، قال فما زالت تلك أكلتي من بعد. أيضا جاء في المسند عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عندما استشهد والده جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وبلغ الخبر إلى أهله وبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم ثلاثا، ثم جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي عبد الله بن جعفر ومحمد ابن جعفر. قال عبد الله فجيء بنا كأننا أفرخ، كأننا مثل فراخ الطير بالنظر إلى ضعفه والمسكنة التي تكون على الصغار حال فقد معيلهم ووالدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما ادعوا لي بالحلاق، فحلق رؤوسهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما محمد بن جعفر بن أبي طالب فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ، يقول عبد الله، أخذ بيدي فأشالها، يعني رفعها كأنه يداعب عليه الصلاة والسلام ويلاعبه، ثم قال اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاثا. قال عبد الله فجاءت أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له يتمنى، لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم من هو هذا النبي الكريم، فقالت يعني تذكر يتمهم وما تخشى عليهم، قال وجعلت تفرح له بمعنى تذكر مسكنتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الحديث صححه العلامة أحمد شاكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمه أبو طالب في لاميته المشهورة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في إغاثة المحتاجين وإعانتهم، ثمال اليتامى بمعنى أنه مغيثهم وناصرهم ومؤويهم والرافق بهم. ولهذا لما جاء بعض نساء آل المطلب بنت عمه وأيضا بنته فاطمة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها سمعوا ببعض السبي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أبو داود، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من هذا السبي خوادم خادمات يعنهن في بيوتهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدر. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرصد لليتامى ويعد ما يكون عونا لهم ومساعدا في أمور حياتهم فيما يتعلق بأمور الدولة وهو قائدها عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يدل من الهدي النبوي في هذه الرعاية أن رجلا كما روى الإمام أحمد بسند حسن يقول أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قسوة قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فدل هذا على أن هذا العمل والإحسان إلى المساكين وخاصة اليتامى واليتيم يحتاج إلى مزيد حنو ودنو منه. ولذلك هذا العمل وهو مسح رأسه وعموم الصغار قرب الإنسان منهم ومسح رؤوسهم والتلطف معهم يشعرهم بالأمن النفسي والطمأنينة القلبية، وهكذا وهذا ما كان يعمله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم أيها الإخوة مع صوارف هذا الزمان وما يستجد فيه مما يتعلق بفقد الإنسان لمعيله يحتاج المجتمع إلى الكرام وإلى النبلاء والفضلاء الذين ينتبهون لهذه الفئات اليتامى والمساكين والأرامل كما ستأتي الإشارة إليه. ولذلك كان بعض السلف بل كان الكثير من السلف يحرصون على أن يكون لليتامى حظ من أموالهم ومن أعطياتهم ومن صدقاتهم ومن هداياهم. جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه ما كان يجلس على مائدة طعامه إلا وعليها بعض اليتامى، يقول انظروا يتيما يشاركني في طعامي. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا أراد الطعام ووضع بين يديه بحث أو دعا اليتامى ليحضروا معه، فكأن يتيما كان يحضر معه لم يحضر يوم ذاك وجاء متأخرا فوجد الطعام قد انتهى وقضى، فقال لا تخشى طعامك محفوظ لك، إلى غير ذلك مما أثر عنهم مما يطول المقام في ذكره. ومنه أيضا ما يتعلق بحفظ المال، لأنه في الغالب أن التسلط على اليتيم يكون فيما يتعلق بماله الذي تركه له أبوه. وأثر في هذا أن أحد القضاة المتقدمين وكان ناظرا لبستان لأحد اليتامى، فأرسل أحد الأمراء في زمانه إلى هذا القاضي أنه يريد شراء هذا البستان، فقال إني لا أرى مصلحة في بيعه، فأرسل إليه وكيله وطلب منه أن يشتريه وضاعف له فما قبل وقال لا أرى مصلحة في بيعه، فأرسل إليه مرة أخرى وقال يقول لك السيد فلان، فقال ارجع إليه وقل إنه الله الذي حرم التسلط على أموال اليتامى. فكان هذا رفعة لهذا القاضي ولهذا الناظر في مال اليتيم. وهكذا ينبغي أن يكون من كان مسؤولا على أموال اليتامى في رعايتها وحمايتها، وأن لا يتصرف فيها إلا بما فيه المصلحة. ولذلك لما قال جابر رضي الله عنه قلت يا رسول الله مما أضرب يتيمي، مما أضرب منه يتيمي، اليتيم الذي عندي كيف أتصرف معه في تأديبه، أنا أضرب ولدي لتأديبه، فهل أضرب اليتيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضربه مما كنت ضاربا منه ولدك، كما تربي ولدك فتربي هذا اليتيم، وغير واق مالك بماله، لا تجعل مال اليتيم مجالا للمضاربات وللمخاطرات، وإنما أنت في مالك، وأما مال اليتيم فلا تدخل فيه بشيء إلا وأنت تغلب وتضمن بإذن الله أن يكون رابحا غير منقوص. أخيرا ينبغي أن نشير إلى أن وجود جمعيات البر ومؤسسات البر أنه فرصة لمن أراد أن ينال هذا الفضل العظيم الذي وعد به في هذا الحديث من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يطلع على برامج جمعيات رعاية اليتامى في عموم مناطق المملكة فإنه يدرك أن الذين يقومون عليها من الأخيار الفضلاء النبلاء، ولذلك عندهم من البرامج والترتيبات التي فيها ما يعوض بعض الشيء لهؤلاء اليتامى الذين ابتلاهم الله تعالى بفقد معيليهم. فلا شك أن دعمهم ماديا ومعنويا مما ينال به الفضل في رعاية هؤلاء اليتامى، وينال به الفضل الذي وعد به على كفالة اليتيم. ومن الحسن أيها الإخوة أن الإنسان يطلع على ما لديهم وكما قلت أنه يوجد بعض الفضلاء والفضليات الذين يجذبون أو يختارون بعض هؤلاء اليتامى ليتربوا معهم ولينهلوا من التربية في بيوت هؤلاء الفضلاء، وأيضا يستفيدوا من رعايتهم وتوجيههم وتربيتهم. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لصالح الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يصرف عنا سيئها، كما أسأله جل وعلا أن يحسن العاقبة للجميع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الميزان في دين الإسلام ليس بأن كون الإنسان عربيا أو عجميا، إنما كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم تلقته الأمة بالقبول، كتاب الأسلام.